يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 43. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 43 من برنامجنا دليل المسافر، وهذا هو الجزء 5 من حديثي في أجواء المحطة 9، إنها محطة القيامة الكبرى. بعد أن تحدثت حديثا إجماليا بمثابة تعريف ومقدمة لتوضيح ما يرتبط بهذه المحطة، عرضت بين أيديكم مجموعة من مواقف هذه المحطة الكبيرة العظيمة. الموقف الأول حين ينادى على غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، وينادى على أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، وبينت لكم من أن الأمر يعود بنا إلى قانون الأصلاب الذي يتفرع على قانون الطينة. الموقف الثاني، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فحينما يصنف الناس وفقا للأئمة الذين يأتمون بهم. الموقف الثالث، مساءلة الرسل، وهو في الحقيقة مساءلة لأممهم، إنها المساءلة الأممية. الموقف الرابع، الحساب. الحساب مساءلة فردية شخصية، إنها مساءلة الأفراد، كل فرد على حدة. الموقف الخامس، نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان، حيث تتم عملية إنطاق الجوارح. الموقف السادس، إنه الميزان. الموقف السابع، وهو أخطر وأصعب مواقف القيامة الكبرى، إنه موقف الصراط. مر الكلام فيما يرتبط بمعنى الصراط المستقيم الذي جاء مذكورا في سورة الفاتحة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أكمل من حيث انتهيت. نحن لازلنا في المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. وصلنا إلى الموقف السابع بحسب تبويب المواقف وفقا لهذا البرنامج، فقد وصلنا إلى موقف الصراط. تقدم في الحلقة الماضية ما تقدم من حديث بخصوص هذا الموقف. أكمل من حيث انتهيت وأعرض بين أيديكم مجموعة من أحاديثهم التي تدور في أجواء هذا الموقف. إنه الموقف الصعب العسير، موقف الصراط. هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 64. الحديث الأول، عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه: الناس يمرون على الصراط طبقات. هذا كلام صادق العترة صلوات الله عليه. الناس يمرون على الصراط طبقات. مراد إمامنا من أن الناس مراتب، فهم حين يتحركون على الصراط كل بحسبه، وهذا ما سيوضحه لنا إمامنا صلوات الله عليه في هذه الكلمات الموجزة. الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر، أدق من الشعرة. الشعر جمع لشعرة، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، كل بحسبه. فإن الصراط يتصور للإنسان بحسبه، فقد يكون واسعا عريضا جدا آمنا سليما لشخص، وقد يكون أدق من حد السيف، وقد يكون أدق من الشعرة، كل بحسبه. فإذا كان أدق من الشعرة لم يكن جارحا، ولكن إذا كان أدق من حد السيف فإنه سيكون جارحا. الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، مثلما تجري الفرس وتركض. فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا على يديه ورجليه، ومنهم من يمر مشيا على أقدامه، ومنهم من يمر متعلقا فإنه يسقط عن الصراط، وسيكون الصراط بحقه دقيقا، فكأنه يتعلق بحبل ممدود على نار جهنم، وهو يحاول عبور النار من خلال حركته وهو متعلق بالصراط. ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا، مثلما قانون المحاسبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبادة على قدر عقولهم، فكل إنسان له طريقة في المحاسبة، فكذلك على الصراط كل إنسان له طريقة يمر بها على ذلك الصراط الذي هو من أخطر وأهم المواقف في المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. الرواية موجزة لكنها تحدثنا عن عظيم الحقائق. أعيد قراءة الرواية عليكم. الصادق هكذا يقول: الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا على يديه وقدميه، ومنهم من يمر مشيا على قدميه، ومنهم من يمر متعلقا، فرجلاه ليست على الصراط، وإنما يداه قد تمسكت بشيء كالحبل، إنه أدق من الشعرة وأدق من حد السيف. ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. موقف صعب جدا. الروايات فصلت لنا فيما يجري على الصراط، لكنني لا أجد متسعا من الوقت، مثلما مر الحديث بنحو موجز لكنه نافع ومفيد. سيكون الحديث عن الصراط من خلال الأحاديث والروايات التي أقتطفها لكم من بساتينهم المورقة المزهرة اليانعة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صفحة 66 من نفس المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل، هذه الرواية يمكنني أن أصفها بأنها أم الباب، الرواية الأهم. قرأت عليكم ماذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في تفسيره البيان، وأتمنى من الذين تابعوا وشاهدوا حلقة يوم أمس أن ينشطوا ذاكرتهم كي يتذكروا ماذا قال السيد الخوئي بعيداً جداً عن منطق محمد وآل محمد. رجائي أن تقارنوا فيما بين ما قاله السيد الخوئي وهو قول المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهو قول المراجع الأحياء وحتى الأموات، هو قول مراجع الشيعة في كتب تفسيرهم. المنطق هو المنطق الذي إذا ما رجعتم إلى تفاسير النواصب ستجدونه. الرواية في صفحة 66 إنه الحديث الثالث ينقله عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق بسنده عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق، سألت أبا عبد الله عن الصراط. المفضل يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه: سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا، من لم يعرف إمام زمانه، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. أقرأ الرواية مرة أخرى، إنها أم الباب، وقد تحدثت عن مضمونها في حلقة يوم أمس حينما شرحت معنى الصراط، فإنني أخذته من هذه الرواية الشريفة. المفضل بن عمر يقول: سألت أبا عبد الله، إنه يسأل إمامنا الصادق عن الصراط، فهذا هو تعريف إمامنا الصادق للصراط، هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، وهذا هو الصراط الحقيقي. الصراط في الآخرة سيكون مجازيا بالنسبة لهذا الصراط، لأن المصير على ذلك الصراط يرتبط بمصيرنا مع الصراط الحقيقي هنا مع إمامنا. وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا، من لم يعرف إمام زمانه، زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. قارنوا بين ما ذكره السيد الخوئي وقرأته عليكم من تفسيره البيان، وبين ما جاء في حديث العترة الطاهرة، وهكذا بقية الروايات والأحاديث. الحديث الرابع في نفس الصفحة، صفحة 66، عن باقر العلوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط. صورة مهمة جدا علينا أن نستحضرها دائما. الباقر صلوات الله عليه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يخاطب أمير المؤمنين رسول الله، يقول: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك. كما بينت لكم، المراد من كتاب البراءة هو كتاب الشهادة لهذا الذي يحمل هذا الكتاب، كتاب الشهادة له بأنه على ولاية علي. هذا هو المراد من كتاب البراءة بولاية علي. فهذا مصطلح مثل ما ذكرت لكم في حلقة يوم أمس، كما يقال هناك صك عنوانه إخلاء الذمة، هناك صك عنوانه وصل قبض، وصل استلام، وهكذا. يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك، كتاب يشهد بأنه ولي من أوليائك. في الصفحة 67 من نفس المصدر، الحديث التاسع، الرواية منقولة عن الكافي الشريف، حنان ابن سدير يحدثنا عن أبيه، أبوه سدير الصيرفي، شخصية شيعية معروفة، عن باقر العلوم، إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه: قال أبو ذر: سمعت رسول الله يقول: حافتا الصراط يوم القيامة. حافتا الصراط، سياج الصراط، نهايتا الصراط، جانبا الصراط، هو هذا المراد من حافتي الصراط. رسول الله هكذا يقول بنقل أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. هذان المصطلحان في ثقافة العترة الطاهرة، المعنى الأصل للرحم إنه رحم محمد وآل محمد، الأمانة المعنى الأصل لها إنها أمانة الولاية في أعناقنا. الأمانة عنوان معناه الولاية لعلي وآل علي، الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض، أية أمانة؟ الأمانة التي أمرنا أن نحافظ عليها إلى آخر نفس من أنفاسنا، أية أمانة هذه؟ الأمانة حينما نقرأ على سبيل المثال في سورة المعارج، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الأمانات عهود الولاية، مواثيق الولاية في أعناقنا لأئمتنا، لأئمتنا الأربعة عشر ابتداء من رسول الله فعلي ففاطمة، مرورا بأولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم. فكل إمام من هؤلاء الأئمة ولايته في أعناقنا أمانة يجب علينا أن نحافظ عليها. أمانة الأمة الحفاظ على ميثاق الثقلين، فإن رسول الله أمر الأمة بالتمسك بالثقلين، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وأعطى الأمة ضمانا من أنها لن تضل إذا ما تمسكت بهما. تلك هي الأمانات، وتلك هي الأمانة، وذلك هو العهد، وذلك هو الميثاق فيما بيننا وبينهم. حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. ليس الحديث هنا عن صلة الأرحام من الأقرباء، هذا أمر مهم، وليس الحديث عن الأمانة فيما بيننا بين الناس، هذا أمر مهم، لكننا نتحدث عن أخطر المواقف، إنه موقف الصراط الذي هو انعكاس للصراط الحقيقي، مثلما مر علينا قبل قليل في كلام الصادق مع المفضل بن عمر وهو يشرح له معنى الصراط، فقال: هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وصراط الآخرة يعتبر صراطا جزئيا لأنه تابع للصراط الحقيقي الذي هو الإمام المعصوم الذي له في أعناقنا من الأمانات والعهود والمواثيق ما لا يعد ولا يحصى. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة. الوصول هذا الذي يصل رحم محمد وآل محمد، ليس الذي يصل رحم أقربائه. الذي يصل رحم أقربائه وهو لا يصل رحم محمد وآل محمد لا قيمة لعمله هذا هنا على الصراط. له قيمة في الدنيا، له قيمة تترتب عليها بعض الآثار عبر هذا السفر الطويل البعيد إلى مواقف يوم القيامة وإلى الصراط، ذلك شيء آخر. فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل. هذا هو رحم إمام زماننا، وهذه الأمانة أمانة إمام زماننا. فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به الصراط في النار، تكفأ به اهتز به يمينا وشمالا حتى يسقط على رأسه في النار. صفحة 69 الحديث 16 نقله الشيخ المجلسي عن كتاب فضائل الشيعة للشيخ الصدوق عن الصادق عن آبائه صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وهذا الحديث يشرح معنى الرحم ومعنى الأمانة. أثبتكم قدما، ذلك الحديث ماذا كان يقول؟ وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به يمينا وشمالا، اهتز به اضطرب به وتكفأ به الصراط في النار إلى أن أسقطه في النار. رسول الله في الحديث 16 صفحة 69 هكذا يقول: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. الحديث 17 وهو حديث جميل جدا عن الثمالي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن باقر العلوم عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال النبي لعلي صلى الله عليهما وآلهما، قال النبي لعلي: ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة. رواية جميلة جدا. علي، علي هو النجاة، علي هو الملاذ الآمن. النبي يقول لسيد الأوصياء: ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة. نذهب إلى فصل من نفس المصدر صفحة 68 ولا زلت أحدثكم عن الموقف السابع، إنه موقف الصراط من مواقف المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. صفحة 68 الحديث 12 ينقله شيخنا المجلسي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين، نحن نتحدث في أجواء المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى، والحديث عند أخطر المواقف، إنه موقف الصراط. النبي هكذا يحدثنا صلى الله عليه وآله بحسب رواية إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، التفسير الذي ينكره مراجعنا الكرام. وأكثر الحق كما يقول أمير المؤمنين فيما تنكرون، وأكثر الحق فيما ينكر مراجعنا الكرام. إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي ربنا من تحت عرشه: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط، فتغض الخلائق كلهم أبصارهم، فتجوز فاطمة على الصراط، لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها إلا محمد وعلي والحسن والحسين. والطاهرون من أولادهم فإنهم أولادها. هذا الموضوع ليس موضوعا فتوائيا، هذه ما هي بفتوى. فحينما يأتي النداء من تحت عرش رب العالمين: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم، الوحوش محشورة أيضا، وهذا الأمر موجه حتى للوحوش. القضية ليست فتوائية، وهذا ما هو بأمر شرعي، هذه قضية تكوينية. فإنكم لن تستطيعوا أن تواجهوا سطوع هذا النور الذي يمر على صراط، هذه قضية تكوينية ليست قضية شرعية. ولذا فإن النداء موجه إلى كل الخلائق بما فيها الحيوانات، الحيوانات محشورة، وإذا الوحوش حشرت محشورة للحساب. والنداء هكذا: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد. نحن لسنا في مقام سرد الحكايات، الأئمة صلوات الله عليهم من سيدهم من محمد إلى آخرهم إلى إمام زماننا القائم، إنهم حين يحدثوننا وفقا لقوانين المقاربة والمداراة في الحديث. القضية أعمق من أن يرتفع نداء من العرش، هذه قضية تكوينية عميقة جدا، مثلما لا يستطيع الناس أن يملأوا عيونهم من نور الشمس، وفي بعض الأحيان يقولون للناس المختصون لا تنظروا إلى الشمس، حينما تكون هناك عواصف شمسية في الشمس، وحينما يكون هناك كسوف في الشمس يقولون للناس لا تنظروا إلى الشمس، وحينما فإن ذلك يسبب الأضرار لكم. هذا مثال تقريبي، القضية أكبر من ذلك. المسألة ليست مسألة فتوائية، هذه قضية كونية تكوينية، ولذا فهم ليسوا قادرين على أن يفتحوا عيونهم وأبصارهم في مواجهة ماذا أقول هذا الطوفان النوري القادم. لا أدري أي عبارة أستعمل. إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي ربنا من تحت عرشه: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم. لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط، فتغض الخلائق كلهم أبصارهم، فتجوز فاطمة على الصراط، لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها، إلا محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم، إنهم الأئمة فقط. وهذه الرواية فيها إشارة واضحة لإمامتها، هذه الرواية واضحة جدا في أن الإمامة هي في هذه السلسلة الطاهرة، إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر. لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها، إلا محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم، فإنهم أولادها. فإذا دخلت الجنة فاطمة بعد أن تجتاز الصراط، فإذا دخلت الجنة بقي مرطها ممدودا على الصراط، كيف نتصور ذلك؟ فهل الجنة ملاصقة للصراط؟ قلت لكم ساحة القيامة الكبرى شيء فوق التصور. ما هو المرط؟ المرط عباءة ليست مخيطة تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، ستر فوق ستر، قد يكون شبيها بتلك الملاحف التي تلتحف بها النساء الباكستانيات أو الأفغانيات. المرط هو هذا، عباءة ليست مخيطة، كأنه شرشف كبير. كستارة من الستائر الكبيرة تضعه المرأة فوق حجابها، فوق ثيابها، إنه ستر على ستر. ذلك هو المرط، وقد تكون له أهداب في أطرافه. الأهداب هي الخيوط المتدلية. فإذا دخلت فاطمة الجنة بقي مرطها ممدودا على الصراط، طرف منه بيدها وهي في الجنة، وطرف في عرصات القيامة، فينادي منادي ربنا: يا أيها المحبون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة نساء العالمين. فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطها. فهل هذا المرط كالمرط الذي تلبسه النساء في الدنيا حتى يتعلق بها أكثر من 1000 فئام وألف فئام؟ من 1000 فئام، 1000 فئام يعني مليار، حتى يتعلق بها أكثر من مليار ومليار. فإن الفئام مثل ما جاء في الرواية ألف ألف مليون، وألف مليون مليار، أكثر من مليار ومليار، الأرقام لا تعد ولا تحصى. حتى يتعلق بها أكثر من ألف فئام وألف فئام. قالوا وكم فئام واحد؟ قال ألف ألف ينجون بها من النار. هنيئا لنا إذا ما تعلقنا بهدبة من أهداب مرطها النور المقدس الشريف. نذهب إلى فصل. ومن الموقف السابع من مواقف القيامة الكبرى بحسب ترتيب وتبويب هذا البرنامج إلى الموقف الثامن، إنه موقف الحوض، حوض محمد صلى الله عليه وآله. أعرض بين أيديكم باقة من أزاهير أحاديثهم الشريفة، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 19، الحديث الرابع، عن إمامنا الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي. الذي لا يرد إلى حوض رسول الله، على حوض رسول الله، الويل له. إلى أي جهة سيتوجه؟ وإلى أي مورد سيرد حينئذ؟ إمامنا الرضا عن آبائه، عن سيد الأوصياء، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي. الحديث الخامس، عن الرضا عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، علي هو المدار، يا علي، أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت صاحب حوضي. إنه حوض علي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني. هو هذا الحديث يكفينا، لا نحتاج إلى شيء أكثر من هذا الحديث. الرضا إمامنا الثامن، عن آبائه المعصومين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، يا علي، أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت صاحب حوضي. من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني. الحديث السادس، عن المفضل ابن عمر، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يتخلص من هول القيامة، هل من أحد يطلع على التفاصيل التي ذكرت في هذا البرنامج من آياتهم وأحاديثهم عبر الطريق الطويل البعيد لا يتمنى أن ينجو من هول القيامة. من أراد أن يتخلص من هول القيامة فليتولى وليي وليتبع وصيي وخليفتي من بعدي. من هو؟ إنه علي بن أبي طالب. من أراد أن يتخلص من هول القيامة فليتولى وليي وليتبع وصيي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب، فإنه صاحب حوضي يذود عنه أعداءه، يسقي أولياءه، فمن لم يسق منه، من لم يسق من الحوض لم يزل عطشانا ولم يرو أبدا، سيبقى مع العطش خالدا. نحن نتحرك باتجاه الخلود، هذه المحطة التاسعة، وبعد المحطة التاسعة تأتي المحطة الأخيرة، محطة العاقبة، محطة الخلود. فإنه صاحب حوضي يذود عنه أعداءه، يذودهم، يدفعهم بعيدا، يذود عنه أعداءه، يسقي أولياءه، فمن لم يسق منه، لم يسق من حوض علي، لم يزل عطشانا ولم يروى أبدا. ومن سقي منه شربة لم يشق من الشقاء، لم يشق ولم يظمأ أبدا. هذا هو الحوض الذي نتحدث عنه هنا. حدثتنا الروايات عن أوصافه، لكن الحقيقة أكبر من ذلك. يمكننا أن نتلمس عظمة هذا الحوض من خلال هذه المضامين. هذا حوض ينسب إلى محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذا الحوض له من الأهمية أن عليا يذود أعداءه عنه ويسقي أولياءه منه. كل هذا الكلام تعابير تقربنا من أصل الفكرة العميقة، والعميقة جدا. في نفس الصفحة، إنها الصفحة التاسعة بعد العاشرة من الجزء الثامن من بحار الأنوار، الحديث التاسع، مقطع مقتطف من حديث معروف لأمير المؤمنين، إنه حديث 400، حديث تحدث فيه أمير المؤمنين عن 400 موضوع، معروف بحديث 400. أمير المؤمنين في هذا الحديث في مقطع منه يقول: أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض، ومعي عترته على الحوض. عترة رسول الله من هم؟ فاطمة وأولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم. أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا. إنها الثقافة الأصيلة، إنه تفسير علي للقرآن، إنها العقائد المستلة من عميق فكر الكتاب وحديث العترة، إنه فقه محمد وآل محمد. لا هو بعلم الكلام، ولا هو بعلم الأصول، ولا هو بهذه التفاسير الخرقاء التي كتبها مراجعنا الكرام وفقا للمنهج العمري في التفسير. أنا مع رسول الله، أمير المؤمنين يقول، ومعي عترته على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمنا. هذا هو أساس النجاة، أن نأخذ بقولهم بثقافتهم، وأن نتعلم علومهم. فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمنا، فإن لكل أهل بيت نجيبا ولنا شفاعة، ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض. إنهم يوجهوننا أن نتنافس على الحوض. ما هو هذا الحوض؟ هل هو حوض كحياض الدنيا؟ هل هو مكان يجمع فيه الماء السائل الذي يشرب؟ القضية أعمق وأعمق وأعمق من كل هذه المعاني. ما جاء في الأحاديث جاءنا على سبيل التقريب. فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حوضنا مترع، مترع ملآن، يسهل الوصول إلى شرائعه، إلى حافاته. فيه مثعبان ينصبان من الجنة. مثعبان يعني رافدين، يعني منبعين. ولذا عبر في بعض الروايات بدلا من مثعبان خليجان، والمعنى واحد. رافدان منبعان يصبان فيه من الجنة. فيه مثعبان ينصبان من الجنة، أحدهما من تسنيم والآخر من معين. هذه عناوين لأصناف من الأشربة في الجنان. تحدثت الآيات والروايات عن هذه العناوين. أحدهما من تسنيم والآخر من معين، على حافتيه الزعفران، وحصاه اللؤلؤ والياقوت، وهو الكوثر. إنه صورة حسن وجمال من الكوثر الحقيقي، الكوثر الحقيقي الذي جاء في سورة الكوثر. الفيض الفاطمي الشريف إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر الحقيقي هذا، إنه العطاء الفاطمي الأطهر. وما حوض الكوثر إلا صورة متجلية من ذلك العطاء الذي لو أشرق نور من أنواره لجرى على الخلق ما جرى، ولذا فإن الخلائق ستغض أبصارها رغما عنها. حينما يشرق ذلك الطوفان النوري يجتاز الصراط إلى الجنة، وتبقى أهداب مرطها وسيلة نجاة لمحبيها. يا أيها المحبون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرطها. وما الكوثر الذي هو بين محمد وعلي إلا فاطمة التي هي بين محمد وعلي. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، إنه كلام أمير المؤمنين، وهذه الروايات بحاجة للوقوف عندها طويلا، لكنني أحاول أن أوجز الكلام بقدر ما أستطيع. سيد الأوصياء يقول: أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمنا، ثقافتهم، تفسيرهم، عقائدهم، الذي يريدهم عليه أن يفي ببيعة الغدير، لا أن يذهب إلى هذه المناهج الخرقاء التي تنتشر في واقعنا الشيعي وفي أجواء حوزاتنا وفي أجواء فضائياتنا وفي دروس مراجعنا الكرام. فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمنا، فإن لكل أهل بيت نجيبا. ونجيب أهل البيت في كل زمان هو إمام ذلك الزمان، نجيبهم في هذا الوقت هو الحجة ابن الحسن. فإن لكل أهل بيت نجيبا، ولنا شفاعة، ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حوضنا مترع فيه مثعبان ينصبان من الجنة، أحدهما من تسنيم والآخر من معين، على حافتيه الزعفران وحصاه اللؤلؤ والياقوت وهو الكوثر. صفحة 20، الحديث العاشر، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يخاطب الأمير: ترد شيعتك يوم القيامة رواء غير عطاش، ويرد عدوك عطاشا يستسقون فلا يسقون. صورة من صور مجريات ما يكون في هذا الموقف، في الموقف الثامن، إنه الحوض المحمدي العلوي، حوض الكوثر. صفحة 21، عن عبد الرحمن ابن قيس الرحبي قال: كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على باب القصر، يتحدث عن قصر الإمارة في الكوفة، عن القصر الرسمي، عن قصر الحكومة. كنت جالسا مع أمير المؤمنين، من الذي يقول؟ عبد الرحمن ابن قيس الرحبي، قال كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على باب القصر حتى ألجأته الشمس إلى حائط القصر، لأن الظل بدأ ينحسر شيئا فشيئا، ولذلك يقول عبد الرحمن الرحبي من أن الشمس ألجأته إلى حائط القصر. كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على باب القصر حتى ألجأته الشمس إلى حائط القصر، فوثب ليدخل، فقام رجل من همدان، من قبيلة همدان، فتعلق بثوبه، تعلق بثوب أمير المؤمنين، وقال يا أمير المؤمنين حدثني حديثا جامعا ينفعني الله به. قال أولم يكن في حديث كثير، يعني أولم يكن ما ينفعك في حديث كثير كنا نتحدث به قبل قليل. قال أولم يكن في حديث كثير؟ قال بلى، ولكن حدثني حديثا جامعا ينفعني الله به. قال حدثني خليلي رسول الله أني أرد أنا وشيعتي على الحوض رواء مرويين مبيضة وجوههم، ويرد عدونا ظماء مضمئين مسودة وجوههم، خذها إليك قصيرة من طويلة، يعني مجمل من مفصل واسع جدا، خذها إليك قصيرة من طويلة، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت، أرسلني يا أخا همدان، أرسلني يعني اترك ثوبي الذي أنت قد تعلقت به، أرسلني يا أخا همدان. ثم دخل القصر. أني أرد أنا وشيعتي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوههم، ويرد عدونا ظماء مضمئين مسودة وجوههم، خذها إليك قصيرة من طويلة، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت، أنت مع من أحببت تحشر مع أئمتك، ولك ما اكتسبت، ما كسبته من العمل الصالح فإنه يعلي من مراتبك ومن درجاتك، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت، أرسلني يا أخا همدان. ثم دخل القصر. رواية جميلة، وكل الروايات جميلة، كل أحاديثهم طيبة جميلة. صفحة 28، وبهذا الحديث أختم مقالتي فيما يرتبط بالموقف الثامن، إنه موقف الحوض، الحوض المحمدي العلوي. صفحة 28، الحديث 32، عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الأمير، يا علي يا علي يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم، أنت وشيعتك، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم، وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش. أنتم بعيدون عن هذه المواقف، بعيدون عن الحساب والمساءلة، بعيدون عن شهادة الجوارح والأعضاء والأبدان. يا علي، يا علي، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم، وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش. يفزع الناس ولا تفزعون، فأنتم في جوار علي. يفزع الناس ولا تفزعون، ويحزن الناس ولا تحزنون. فيكم نزلت هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيكم نزلت: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الرواية واضحة، صريحة، جامعة، كاملة، لا تحتاج إلى تعليق. تحضرني أبيات من كوثرية السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه، سوّت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. سوّت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ آيات جلالك لا تحصى يا سيد الأوصياء، آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصر. من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل، فاقبل يا كعبة آمالي، فاقبل، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. نذهب إلى فاصل. ومن الموقف الثامن إلى الموقف التاسع من مواقف القيامة الكبرى، الموقف التاسع موقف الشفاعة. الشفاعة عنوان كبير في عقائدنا وفي ثقافة الكتاب والعترة. هناك الكثير والكثير والكثير من النصوص في كتابنا الكريم، في أحاديثهم، في أدعيتهم، في زياراتهم. مثلما أعطيت تعريفا موجزا بالمواقف المتقدمة، فإنني كذلك سأعطي تعريفا موجزا من خلال نماذج من الآيات والأحاديث القصيرة التي أقتطفها لكم من رياض أحاديثهم الزاهرة. إذن نحن الآن في الموقف التاسع من مواقف المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى، موقف الشفاعة. في سورة مريم في الآية 87 بعد البسملة: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من دون تطويل في الكلام، هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 413 في تفسير الآية التي تلوتها عليكم. عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة، مصطلح العهد ومصطلح الأمانة في تفسير علي وآل علي مرده إليهم بشكل مباشر. ماذا يقول الصادق بصدد هذه الآية: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: لا يشفع هذا الذي لم يتخذ عند الرحمن عهدا. قال: لا يشفع، ليس له شفاعة، ولا يشفع له، وليس لهم من شفيع، لا هم بقادرين على أن يشفعوا، وليس هناك من شفيع لهم. قال: لا يشفع ولا يشفع لهم ولا يشفعون. لو أنهم حاولوا بقدر ما يستطيعون أن يتشفعوا في أحد، لا يشفعون ولا يشفعون وليس لهم من شفيع. لا يشفع ولا يشفع لهم ولا يشفعون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ماذا يقول الصادق؟ إلا من أذن له. بأي سبب؟ بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، فهو العهد عند الله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا هو العهد المتخذ عند الرحمن. هذه أمانة في أعناقنا، وهي أمانة لنا عند الله، وهي أمانة لنا عند الصديقة الكبرى، لأنها هي التي تصدق على عهود الولاية التي نتمسك بها، مثلما تقرؤون في زيارتها الشريفة. الآية واضحة وواضحة جدا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد عهد علي وآل علي. الآية السابقة، إنها الآية 86 بعد البسملة من سورة مريم: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الآية التي بعدها مباشرة: لا يملكون شفاعة، هؤلاء المجرمون لا يملكون الشفاعة. من الذي يملك الشفاعة؟ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إنه عهد الولاية لعلي وآل علي. وإذا ما أردت أن أستمر في قراءة الآيات في سورة مريم، فإنني سأصل إلى الآية السادسة والتسعين بعد البسملة، حيث تقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بعلي وآل علي، وعملوا الصالحات وفقا لثقافة علي وآل علي، وفقا لتفسير القرآن من علي وآل علي، وفقا للعقائد المأخوذة من علي وآل علي، وفقا للفقه المأخوذ من علي وآل علي، ليس وفقا لمنهج الشافعي، وليس وفقا للمناهج البعيدة عن آل محمد، مثل ما يجري في واقعنا الشيعي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود ود علي وآل علي، الأجواء هي أجواء علي وآل علي. ومن سورة مريم إلى سورة طه التي تأتي بعدها مباشرة بحسب ترتيب السور في المصحف، الآية التاسعة بعد المئة بعد البسملة من سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ماذا جاء في أحاديثهم في تفسيرهم؟ هذا هو المجلد الخامس من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية، جمعه السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 190 وبداية الحديث صفحة 189، الحديث الرابع عن عيسى ابن داود عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن صادق العترة صلوات الله عليه قال: سمعت أبي الكاظم يحدثنا عن أبيه الصادق قال: سمعت أبي يقول: ورجل يسأله عن قول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال: لا ينال شفاعة محمد يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن بطاعة آل محمد ورضي له قولا وعملا، فحي على مودتهم ومات عليها، فرضي الله قوله وعمله فيهم. ثم بعد ذلك يستمر الإمام في قراءة الآيات التي بعدها: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال إمامنا الصادق: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما لآل محمد. الإمام يقول كذا نزلت الآية في المصحف: وقد خاب من حمل ظلما. إمامنا الصادق يقول هكذا نزلت: وقد خاب من حمل ظلما لآل محمد، كذا نزلت. ثم قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: مؤمن بمحبة آل محمد ومبغض لعدوهم. الآيات واضحة صريحة بينة: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أجواء محمد وآل محمد، هذه آيات قرآنهم، وهذه أحاديث تفسيرهم. أعتقد أن صورة واضحة وواضحة جدا. ومن سورة طه إلى سورة الشعراء، أقرأ عليكم من الآية 87 إلى الآية 100 بعد البسملة من سورة الشعراء. هناك سورة متكاملة: ولا تخزني يوم يبعثون، في سياق دعاء إبراهيم النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. العبادة هي الطاعة، والطاعة هي العبادة. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فهم موجودون معهم، إنها عبادة الأصنام، عبادة الأصنام البشرية. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. المجرمون من الفقهاء والعلماء الذين أقنعونا بكم، فجعلناكم بديلا عن محمد وآل محمد. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين. فإنهم يلاحظون أولياء أهل البيت قد تشفعوا فيهم، ويلاحظون أن أشياع أهل البيت يتشفعون في أوليائهم، في أصدقائهم، في أقربائهم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أية كرة هذه؟ لقد انتهى عصر الرجعة والكرة، أنتم الآن في المحطة الأخيرة، إنها محطة العاقبة. وما أضلنا إلا المجرمون، إلا أولئك الفقهاء والعلماء الذين جعلونا نعتقد بكم بديلا عن محمد وآل محمد، فجعلناكم أئمة. وتركنا محمدا وآل محمد مثل ما فعل الصحابة في السقيفة، وجرى الذي جرى، ومثل ما فعل كثيرون في صحابة الأئمة أيضا، ومثل ما فعل كثيرون من مراجع الشيعة الذين نقضوا العهود والمواثيق، مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، ومثلما جاء في رواياتهم وأحاديثهم كرواية التقليد عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري، حيث وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة من أنهم أسوأ وألعن من شمر وحرملة، من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ماذا قال أئمتنا خصوصا في هاتين الآيتين؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أقرأ عليكم من المجلد الخامس من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية، صفحة 501، الحديث 11، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بهاتين الآيتين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إمامنا الصادق يقول: نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا، وذلك أن الله سبحانه يفضلنا ويفضل شيعتنا حتى إنا لنشفع ويشفعون، فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الحديث 14 عن إمامنا الصادق في قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الشافعون الأئمة، والصديق من المؤمنين، فإنه يشفع في أصدقائه ويشفع في أقربائه ويشفع في جيرانه. تفاصيل ذلك موجودة في أحاديث العترة الطاهرة عن موقف الشفاعة وعن القوانين التي تطبق وتجري في هذا الموقف العظيم. نذهب إلى فاصل. ومن آيات الكتاب الكريم إلى باقة عطرة من أحاديثهم الشريفة، وأبدأ بهذا الحديث الذي أقرأه عليكم من تفسير القمي، الطبعة نفسها التي أشرت إليها مرارا، صفحة 552، بعد السند: دخل مولى لامرأة علي بن الحسين على أبي جعفر، المولى هو الخادم العبد المملوك، دخل مولى لامرأة علي بن الحسين على أبي جعفر على إمامنا الباقر، يقال له أبو أيمن، فقال يا أبا جعفر، الموجود هنا في هذه الطبعة يا أبا جعفر، يغرون الناس ويقولون، ولكن في المصادر القديمة التي نقلت عن تفسير القمي الموجود تغرون الناس، يخاطب الباقر نفسه، فقال يا أبا جعفر يغرون الناس ويقولون، وفي نسخة تغرون الناس وتقولون، يغرون الناس ويقولون شفاعة محمد شفاعة محمد، فغضب أبو جعفر، أبو أيمن هذا الذي هو مولى لزوجة إمامنا السجاد، وإمامنا الباقر هو ابن السجاد الذي يبدو من السياق أنه مولى لزوجة أبيه وليس مولى لأمه لأم الباقر، وإنما لزوجة من زوجات أبيه. يا أبا جعفر يغرون الناس ويقولون شفاعة محمد شفاعة محمد، أي اعتمدوا على الشفاعة ولا تعملوا فإنكم ناجون. فغضب أبو جعفر حتى تربد وجهه، تربد وجهه، ظهرت علائم الغضب على وجهه وتغيرت ملامح وجهه، ثم قال ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك لأنك ترى نفسك عفيفا ما وقعت في حرام، فغرك ذلك، ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك، أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد. ويلك، فهل يشفع أو فهل يشفع؟ المعنى واحد، فهل يشفع أو فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ ثم قال إمامنا الباقر ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة. قاعدة واضحة صريحة ثابتة، لو عرفنا عن الشفاعة هذه المعلومة فقط لكفى. ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة. ثم قال أبو جعفر إن لرسول الله الشفاعة في أمته، وإن لنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم. ثم قال إمامنا الباقر وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، وهذا التعبير عند العرب يضرب مضرب الأمثال لكثرة الناس، لكثرة أفراد وأبناء هذه القبائل. وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه ويقول يا رب حق خدمتي كان يقيني الحر والبرد، يعني كان يحميني من الحر والبرد في خدمته لي، وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه ويقول يا رب حق خدمتي. كان يقيني هذا الخادم، كان يقيني الحر والبرد. الرواية واضحة صريحة، لكن هذا القانون هو جوهر عقيدة الشفاعة. ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. نذهب إلى فاصل. أعوذ بكم إلى الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 34، وهذا هو الحديث الرابع عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال صلى الله عليه وآله: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. لا يعني أنهم لا يحتاجون إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. مر علينا القانون، هناك شفاعة في الخلاص من الكبائر، وهناك شفاعة في الخلاص من الصغائر، وهناك شفاعة في خلاص الإنسان من حقوق الآخرين، وهناك شفاعة لعلو الدرجات والمراتب. الشفاعة لا حدود لها عند جهة واحدة، جهاتها كثيرة جدا. رسول الله هكذا يقول: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال صلى الله عليه وآله: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. القانون الثابت: ما من أحد من الخلائق حتى الأنبياء طرا إلا وهو محتاج لشفاعة محمد صلى الله عليه وآله. القضية هي هي، مثلما في موقف الحساب فإن الحساب يكون على قدر عقل كل شخص محاسب، وكذا الأمر عند الجواز على الصراط، فإن كل شخص يجوز على الصراط يجوز بطريقة تناسب حاله وما فعله وما قاله، وكذا الأمر هو هو في موقف الشفاعة. كل الخلائق بحاجة إلى شفاعة محمد وآل محمد، كل مخلوق، كل إنسان، كل كائن من الكائنات التي تصل إلى هذا الموقف فهي بحاجة إلى شفاعة محمدية علوية، ولكن كل كائن بحسبه. في صفحة 37، الحديث 11، عن أبي بصير عن صادق العترة: شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون. ونور الله نور محمد وآل محمد، وأنتم تحفظون هذه الأحاديث من أن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. الصادق يقول صلوات الله عليه: شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون، والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة. هو هذا نور الله، نحن حين نلحق بهم إننا نلحق بأصلنا النوري، هذا إذا حافظنا على أصلنا النوري ووصلنا إلى هذا الموقف، إلى موقف الشفاعة، ولم يكن هناك من سلب للإيمان. شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون، والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة، وإنا لنشفع فنشفع فتقبل شفاعتنا، ووالله إنكم لتشفعون فتشفعون، وأنتم لكم شفاعة، فإذا ما شفعتم في أحد فإنكم ستشفعون، ستقبل شفاعتكم، وإنا لنشفع فنشفع، ووالله إنكم لتشفعون فتشفعون، وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنة عن يمينه، فيدخل أحباءه الجنة وأعداءه النار. صور تقريبية. الحديث 13. إمامنا الصادق يقول: من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا: المعراج بالجسد والروح لمحمد صلى الله عليه وآله، معارجه لا حصر لها، ولكن الإمام الصادق يتحدث عن المعراج المعروف. من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، معراج رسول الله، إنه معراج التشريع، وإلا فمعارج النبي لا حد لها ولا حصر، هو سيد المعارج، هو يعرج ويعرج إليه أيضا. من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا: المعراج والمساءلة في القبر، ومر الحديث عن هذا الموضوع في المحطات الأولى، والشفاعة. من أنكر 3 أشياء فليس من شيعتنا: المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. صفحة 39، الحديث 19، عن إمامنا الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يقول: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون. الشهداء ما هم الذين يقتلون في المعارك، قد يكون البعض منهم ضمن هؤلاء الشهداء. الشهداء هم أصحاب منزلة الشهادة على الأمم وعلى العباد، هؤلاء هم الشهداء. أمير المؤمنين يقول: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، فمن النبيين ومن الصديقين كثيرون قد قتلوا. شهادة القتل شيء، وشهادة المقامات والحجية شيء آخر. الشهداء هنا هم أصحاب المقامات العالية، وهم الذين يحتج بهم يوم القيامة على العباد، إنهم من أشياع علي وآل علي. إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، و5 أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفا على الصراط. أمير المؤمنين يقول: فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول: ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن توالاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش، قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70,000 من جيرانه وأقربائه. وباب، هذا الباب 8 من أبواب الجنة، وباب يدخل منه سائر المسلمين. سائر المسلمين ليس من المسلمين المحمديين، من المسلمين من كل الديانات، فإن الإسلام هو دين الأنبياء من أبينا آدم إلى يوم القيامة. دين الله دين واحد. وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله، لا ذكر لمحمد رسول الله هنا، لكل الناس، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله، قد يكونون من اليهود، من النصارى، من أية أمة أخرى، ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. هذا هو الميزان، الذي في قلبه ذرة من بغضهم لن يدخل الجنة أبدا. وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله من دون محمد رسول الله، ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. صفحة 40، الحديث 22 عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون. أصحاب الحدود الذين ارتكبوا ما ارتكبوا من الكبائر، ففي أعناقهم من الحدود لو أن دولة شرعية طبقت الشريعة واطلعت على أفعال هؤلاء فإن حدودا ستقام عليهم، وليس بالضرورة ذلك. أصحاب الحدود هو تعبير كنائي عن الذين يرتكبون الكبائر والكبائر والكبائر وهم مستمرون في ذلك، هؤلاء هم أصحاب الحدود. جمع أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة، ولا يخرج من النار كافرا وقد أوعده النار والخلود فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون. مصطلح المؤمن هنا هو المؤمن في الآخرة، وليس ما يطلق على الناس هذا المصطلح في الدنيا مؤمن. المؤمن في الدنيا بحسب ما يظهر من ولاء لعلي وآل علي، ولكن هذا الإيمان قد يسلب منه، قد يكون إيمانا مستودعا. أما المؤمن في الآخرة هو صاحب الإيمان المستقر. المؤمن في الدنيا تطلق على صاحب الإيمان المستودع، وتطلق على صاحب الإيمان المستقر، بينما في الآخرة هذا العنوان لا يطلق إلا على صاحب الإيمان المستقر. هذا هو الفارق في استعمال المصطلحات. فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا من أصحاب الإيمان المستقر وقد وعده الجنة، ولا يخرج من النار كافرا، كافرا بعلي وآل علي وقد أوعده النار والخلود فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما إن دخلوا النار، لأن الذين يدخلون النار ليس الجميع سيبقون مخلدين فيها، فهناك من سيخرج من النار ويذهب إلى الجنة، يذهب إلى الجنة الجنة، أو يذهب إلى جنة خاصة بأولئك الخارجين من النار. هذه المطالب فصلتها الآيات بتفسير علي وآل علي، وفصلتها الأحاديث والروايات الشريفة عنه. فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون بحسب المصطلحات التي بينت، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما، والشفاعة جائزة لهم، جائزة لهم قبل الدخول إلى النار أو بعد الدخول إلى النار، فإنما يخرجون من النار بشفاعة محمد وآل محمد. الروايات فصلت ذلك أيضا. أنا أقتطف لكم الأحاديث القصيرة، لأن الأحاديث الطويلة تحتاج إلى وقت طويل لقراءتها، وتحتاج إلى وقت طويل لشرحها وبيان مضامينها، وغاية الإيجاز والاختصار في هذه المطالب التي بين يدي. والشفاعة جائزة لهم لأصحاب الحدود وللمستضعفين. المستضعفون هم الذين لا يميزون بين الحق والباطل، الذين تكون مداركهم ضعيفة، هؤلاء هم المستضعفون بحسب المصطلح الديني، بحسب المصطلح العقائدي. المستضعفون لغة تعني شيئا آخر، قد تطلق على الناس الذين يفتقدون للقوة الجسدية، الذين يفتقدون للقوة الاجتماعية، الذين يفتقدون للقدرة الاقتصادية، الذين يفتقدون إلى الوجاهة بين الناس، الذين المستضعفون لغة شيء، المستضعفون بحسب الإصطلاح الديني، بحسب الإصطلاح العقائدي، إنهم الذين لا يميزون بين الحق والباطل، لا يمتلكون القدرة على تمييز ذلك الأمر لضعف في مداركهم، فهؤلاء ما هم مؤمنون ولا هم كافرون. فإن الشفاعة ستكون من حقهم، ينالون الشفاعة. حين أقول فإن الشفاعة تكون من حقهم، ليس لهم من حق أصلي فيها، الشفاعة فضل، لكن محمدا وآل محمد يجعلونها حقا للذين يشفعون لهم. والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عز وجل دينهم. ارتضى دينهم، ارتضى عقيدتهم، الدين هو العقيدة، وإلا فأصحاب الحدود فساق لا يلتزمون بشيء، لكنهم يحملون عقيدة. فإذا ارتضى محمد وآل محمد عقيدتهم يشفعون فيهم قبل الدخول إلى النار أو بعد الدخول إلى النار، وإنما يدخلون النار لأجل تطهيرهم. الروايات هكذا بينت وهكذا فصلت لنا. أما المستضعفون فإن محمدا وآل محمد إذا ارتضوا دينهم على استضعافهم فإنهم سيشفعون فيهم قبل النار بعد النار، ذلك أمر تفصيله موكول إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث 24 عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفا وصفح. بقية الأحاديث في هذا الموقف المهم أكملها لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.